بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن أصناف من يقاتلون من المنتسبين للإسلام، ذكرنا قتال البغاة وقتال المحاربين، وأشرنا إلى قتال الطائفة الممتنعة، وذكرنا أن بعض أهل العلم يدرج نماذج من قتال حصل في عصر الصحابة رضي الله عنهم ضمن قتال البغاة، كقتال مانع الزكاة وقتال علي رضي الله عنه للخوارج. وجاء شيخ الإسلام تيمية في ثنايا كلامه على قتال التتار وبين أن هؤلاء قسم ثالث، وكما أشرنا من قبل أن هذا موجود في كلام أهل العلم السابقين، بيد أنهم لم يفردوا هذا القسم بالتصنيف، وإنما كانوا يتكلمون عن البغاة في الجملة ثم يقولون وشر البغاة كمانع الزكاة والخوارج، لهم أحكام خاصة عن قتال سائر البغاة، فإن البغاة الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ لا تسبى أموالهم ولا أسلحتهم، لا تغنم أموالهم ولا أسلحتهم، وبينما تغنم أموال وأسلحة الخوارج ومانع الزكاة، أو من اصطلح شيخ الإسلام رحمه الله على تسميتهم بالطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهر. تكلم شيخ الإسلام تيمية عن الطائفة الممتنعة في عدة فتاوى موجودة في مجموع الفتاوى في الجزء 28، منها نحو 3 فتاوى عن التتار، بعضها مختصر وبعضها مطول، وفتوى عن الروافد، وبالإضافة إلى يعني أنه أشار إلى ذلك في مواطن متعددة. أنا أذكر اليوم إن شاء الله تبارك تعالى بعضا مما ذكره شيخ الإسلام في قتال الطائفة الممتنعة. في هناك فتوى عن الروافد في الجزء 28 كما ذكرنا، صفحة 468. كان السؤال عن الروافد الذين يكفرون الصحابة، هل يجب قتالهم ويكفرون بهذا الاعتقاد أم لا؟ نص السؤال يقول: سئل شيخ الإسلام تقي الدين عمن يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامته، وأن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه، وأنهم كفروا بذلك، فهل يجب قتالهم ويكفرون بهذا الاعتقاد أم لا؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، أجمع علماء المسلمين على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله. إذن هو بيبرز هنا هذا المصطلح، مصطلح الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، ويحكي هذا إجماعا عن الأمة أنهم أجمعوا على هذا الأمر وطبقوا في قتال مانع الزكاة وفي قتال الخوارج، وطبقوا رحمه الله هو في هذه الفتاوى على قتال الروافد وقتال التتار. قال: فلو قالوا نصلي ولا نزكي، أو نصلي الخمس ولا نصلي الجمعة، هنا الامتناع عن الأداء، وإلا فالامتناع عن التصديق والإذعان كفر وردة. لو قالوا أنه لا يعترفون بوجوب الصلاة الخمس أو لا يعترفون بوجوب الجمعة يكون هذا ردة، ولكن لو قالوا أقروا بالوجوب وامتنعوا. الواحد المقدور عليه له حكمه، إذا كنا بنقول في الصلاة يقتل أو لا يقتل يكون الواحد المقدور عليه له حكمه. أما لو أنها طائفة ذات شوكة امتنعت فحينئذ يجب القتال، لأن كما ذكرنا قبل هذا أنه لا تلازم بين وجوب القتال ووجوب القتل. الكافر يستحق القتل ما لم يعصم دمه بعهد أو أمان أو نحوه، وبالتالي من باب أولى يقاتل المسلمون الكفار، فالكفر يتضمن القتل والقتال إلا إذا وجد مانع. المانع من القتل وجود عهد أو ذمة، المانع من القتال كذلك أو وجود مفسدة. هناك من يقتل الذي عليه حدود تستوجب القتل فيقتل، فلو أن طائفة ممن يستحقون القتل فروا وصار معهم شوكة يقتلون من باب أولى، أن أقصى ما ينتج عنه القتال أن يقتل أو يؤسر، فإذا أسر سيقتل ينفذ فيه الحد الذي فر منه، وإذا قتل قبل أن يؤسر فهذا هو الحد. فإذا إذا من كان يستحق القتل أو أن مجموعة يستحقون القتل صلهم شوكة ومنع وامتنعوا من أن ينفذ فيهم حد الله بالقتل يقاتلون. هناك من يقاتلون لأن لهم شوكة ومنع، حتى وإن كان أحدهم لا يستحقون القتل، ولكن طالما أن لهم شوكة ومنع وامتنعوا من جعل الدين كله لله، هذا هو الدليل الذي يحتج به شيخ الإسلام بعد الإجماع والتطبيق العملي من الصحابة. هؤلاء أمر الله عز وجل بالقتال وجعل القتال غاية، وهي أن يكون الدين كله لله. فإذا امتنع هؤلاء فلم يطبق الدين كله ولم ينفذ الدين كله، فيجب أن يقاتلوا حتى يلتزموا بما لا يريدون أن يلتزموا به. فلو قالوا نصلي ولا نزكي، أو نصلي الخمسة ولا نصلي الجمعة ولا الجماعة، أو نقوم بمباني الإسلام الخمس، لو قالوا ذلك يقومون بالفرائض، قالوا ولكن لا نحرم دماء المسلمين وأموالهم، أو لا نترك الربا ولا الخمر ولا الميسر، يقول أو نتبع القرآن ولا نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعمل بالأحاديث الصحيحة الثابتة عنه، أو نعتقد أن اليهود والنصارى خير من جمهور المسلمين، أو أن أهل القبلة قد كفروا بالله ورسوله ولم يبق منهم مؤمن إلا طائفة قليلة، هذه نماذج من الامتناع. يمتنعون، يقولون نؤدي الفرائض ولكن نمتنع عن تحريم المحرمات، أو يقولون يمتنعون عن اعتقاد عقيدة، يمتنعون عن اعتقاد عقيدة أن جيل الصحابة هو خير القرون، فبدلا من ذلك يعتقدون أنهم كفروا إلا نفر قليل، أو قالوا أن لا نجاهد الكفار مع المسلمين، أو غير ذلك من الأمور المخالفة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وما عليه جماعة المسلمين. فإنه يجب جهاد هذه الطوائف جميعها، يجب جهاد هذه الطوائف جميعها، كما جاهد المسلمون مانع الزكاة، وجاهدوا الخوارج وأصنافهم، وجاهدوا الخرمية والقرامطة والباطنية وغيرهم من أصناف أهل الأهواء والبدع الخارجين عن شريعة الإسلام. نلاحظ هنا أنه أتى بنماذج من أهل البدع ينص هو على تكفيرهم. لماذا؟ لأن هذا القتال من باب واحد، وهو قتال الممتنعين عن أن يكون الدين كله لله، ولكن لا الواحد المقدور عليه يختلف كما سيأتي. فإذا قتال الطائفة الممتنعة، العبارة الدقيقة أن تقول أنه كقتال المرتدين، كقتال المرتدين سببا وأحكاما. السبب الذي يقاتل من أجله المرتدين، السبب الذي يقاتل من أجله المرتدون أن يكون الدين كله لله. السبب الذي يقاتل من أجله المرتدون عن بعض شرائع الإسلام كما سمينا شيخ الإسلام تيمية، أيضا يأتي في ثناء الفتاوى الأخرى. فالممتنعون عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة هم مرتدون عن بعض الإسلام. فإذا هذا القتال نابع من أنه ينبغي أن يقاتل من يمتنع من أن يكون الدين كله لله، وهؤلاء ليسوا في حرمتهم كحرمة من يخرجون على الإمام بتأويل ساخ. فالآخرين يكون الغرض هو زجرهم عن الخروج على الإمام، فلا تغنم أموالهم ولا يستخدم سلاحهم في حربهم ونحو ذلك، بينما هؤلاء يقاتلون ويغلظ في قتالهم فتغنم الأموال ويستخدم السلاح في حربهم ويكون الخطر منهم أكبر، وبالتالي قد يكون هناك فرصة أكبر أو للإمام إذا رأى أن يقتل من أسراهم من يكون هناك خطر في تركه. ثم إذا الواحد المقدور عليه منهم إذا انفضت الحرب، إذا كان أثناء الحرب فهو أسير، هناك في أمر البغاة الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ لا يجوز قتل الأسر، بينما ها هنا قد يكون الأمر الإمام مخير فيه حسب المصلحة وهكذا. أما فإذا انقضت الحرب وكان هناك من الأسرى من لم يقتله الإمام، ينظر في حال كل واحد هل كان هو مرتد فيكون حكم حكم المرتد، هل كان واجب عليه حد فيه يستحق به القتل إلى غير ذلك، يختلف هنا أمر الطائفة عن آحادها. ولكن الطائفة اكتسبت حكم القتال بغض النظر عن أن أفرادها يستحق كل منهم القتل أم لا، لأنه لا يوجد تلازم، لأنهم يمتنعون من أن يكون الدين كله لله، ولذلك فقتال الباطنية وغيرهم من الطوائف المرتدة كقتال الشيعة والخوارج وغيرهم من الطوائف التي امتنع شيخ الإسلام تيمية عن تكفير أعيانهم، هو يكفر أعيان وآحاد الباطنية ومن الإسماعيلية وغيرهم من الشيعة الغلاة كما سيأتي الكلام، فيقاتلون قتال المرتدين، ولا يكفر أحد الشيعة الاثنى عشرية ولا الخوارج، ولكن يقاتلون عنده يقاتلون كالمرتدين. لماذا؟ الدليل واحد في الأمرين، وذلك لأن الله تعالى يقول في كتابه، يقول شيخ الإسلام تيمية، وذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله، لأنهم طائفة يتحصنون ويمنعون تطبيق شريعة من شرائع الإسلام، وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فلم يأمر بتخلية سبيلهم إلا بعد التوبة من جميع أنواع الكفر وبعد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الحرب من الله بما يرسل عليهم من أنواع الضنك والشقاء وغير ذلك، أما الحرب من رسول الله إذن فهذا بمعنى ذلك أن الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن من يمتنع عن تحريم الربا ويصر على التعامل به فإن كانوا جماعة حرب حوربوا، إن كانوا جماعة لهم شوكة أعني يحاربون من أجل أن يلتزموا الامتناع عن الربا. أما الواحد المقدور عليه فيعذر ويؤدب لأن الربا لا حد فيه، يعذر ويؤدب إلى أن يمتنع. إذن هناك حرب تعلن على من لم يمتنع من تحريم الربا. وكما ذكرنا من يقول أن الربا حلال هذا مرتد، من يقول أنه حرام ولم يظهر الربا أهل قرية مثلا أو مدينة يفعلون ذلك، يأتي الإمام يؤدب من يتعامل منهم بالربا فيستعين بعضهم ببعض ويتعاونون في منع الإمام من تأديب الذين يتعاملون بالربا. صار هنا طائفة ممتنعة عن الامتناع عن الربا، طائفة ممتنعة عن تطبيق هذا الحكم الشرعي. يقول: فقد أخبر تعالى أن الطائفة الممتنعة إذا لم تنتهي عن الربا فقد حاربت الله ورسوله. يقول: والربا آخر ما حرم الله في القرآن، فما حرمه قبله آكد. وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذا ذكرنا قسم مستقل له من البغاء وله قتال الطائفة الممتنعة وقتال قطاع الطرق، هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا. شيخ الإسلام هنا يقول إن الآية أعم مما بوب عليه الفقهاء إن ده باب قطاع الطريق الذين يسعون في الأرض فسادا، لأن الآية تكلمت قبل على الذين يحاربون الله ورسوله، وآيات تحريم الربا بيّنت أن من حرب الله ورسوله عدم الامتناع وعدم ترك ما بقي من الربا. فإذا لو ضم قتال الطائفة الممتنعة مع قتال المحاربين وقطاع الطرق لكان أولى. وبعض الفقهاء يجعل كل هؤلاء قسم واحد ويسميهم البغاة، ولكن داخليا كما ذكرنا يكون هذا هو عنوان الباب، لأن الذي شغل الفقهاء جدا وكان كثيرا في زمانهم قتال البغاة. كان هناك حركات الخروج على يعني أئمة الجور ونحو ذلك، فكان هذا يعني يأخذ قدر كبير من الاهتمام، فكان ربما كثير من الفقهاء يرتب عنوان الباب قتال البغاة ثم يفرع يقول: وأما من شهر السلاح لنهب الأموال وهتك الأعراض فحكمه ما ذكر في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون. وأما شر أهل البغي ممن ليس لهم تأويل سائغ، ممن تأويلهم غير سائغ كالخوارج ومانع الزكاة، فيمكن أن تغنم أموالهم ويحاربون بسلاحهم ويجهز على جريحهم. إذن يكون في النهاية ذكر ثلاثة أقسام ولا مشاه في الاصطلاح، ولا مشاه في الاصطلاح. ولا شيخ الإسلام يرى أن هذه الآية بغض النظر عن حكم عن ثبوت حكم قطاع الطريق أو من يصطلح عليهم بالمحاربين. فالآية أعم من ذلك، يدخل فيها هؤلاء من كانوا كالخوارج أو غيرهم ممن يمتنعون عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة. قل فكل من امتنع من أهل الشوكة عن الدخول في طاعة الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله. ومن عمل في الأرض بغير كتاب الله وسنة رسوله فقد صاع في الأرض فسادا. ولهذا تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة، هي أعم بكثير، يشمل كل هؤلاء الذين يستحقون القتال. حتى تأول السلف هذه الآية على الكفار وعلى أهل القبلة، حتى أدخل عامة الأئمة فيها قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح لمجرد أخذ الأموال، وجعلوهم بأخذ أموال الناس بالقتال محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فساد، وإن كانوا يعتقدون تحريم ما فعلوه ويقرون بالإيمان بالله ورسوله. كان شيخ الإسلام يرى أن دخول الطائفة الممتنعة تحت هذه الآية أولى من دخول قطاع الطرق، لذا كان الفقهاء استدلوا بها على قطاع الطرق، يبقى من باب أولى يدخل معهم الطائفة الممتنعة. يقول فالذي يعتقد حل دماء المسلمين وأموالهم ويستحل قتالهم كالخوارج والروافد، السؤال هنا على الروافد، يقول الخوارج والروافد يعتقدون حل أموال المسلمين لأنهم يكفرونه. إذا كان نطبق هذه الآية على قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق وهم يعلمون أن هذه معصية، فتطبيقها على من يستحله وإن كان بتأويل من باب أولى. هذا التأويل قد يمنع من التكفير كما سيأتي، ولكن يجعلهم من شر أهل البدع، لأنهم ما وقعوا في هذا التأويل إلا بكبرهم وغرورهم وسوء نيتهم وإلى غير ذلك من الأسباب التي يقعون فيها في مخالفة الأدلة المتواترة، فيستحلون أموال المسلمين ودماءهم. وحتى لو كان فيهم معذور، لو قدرنا عليه وحده، لو كان هنا فيهم من هو معذور عذر تام بالفعل لا يحسن غير ذلك، فلو قدرنا عليه وحده علمنا. وأما طالما كانوا طائفة فلا يمكن إزالة شرهم إلا باقتالهم، ثم يكون المقدور عليه منهم يعامل كلهم بحسبه. فإذا يوصف الطائفة بأنها تفعل عمل من شر الأعمال ومن أعظم المحاربة لله ورسوله، فتستحق القتال. فإن كان فيهم من هو جاهلا معذورا بجهله، أو من هو مكرها كما سيأتي، كل يعامل بحسبه متى قدرنا عليه وحده. وأما والأمر أنهم طائفة فيعاملون كطائفة. هنا يقول في باب أن دخول الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة في آية الحرابة أولى من دخول قطاع الطرق، لأن قطاع الطرق يقطعون الطريق وينهبون الأموال ويسفكون الدماء وهم يعلمون حرمة ذلك. وأما هؤلاء الذين يقول فالذي يعتقد حل دماء المسلمين وأموالهم ويستحل قتالهم أولى بأن يكون محاربا لله ورسوله ساعيا في الأرض فسادا من هؤلاء. ثم يذكر قتال أبي بكر رضي الله عنه للمرتدين ومانع الزكاة، ويذكر قتال علي رضي الله عنه للخوارج. يقول وكل هؤلاء، بعد أن ذكر شأن الروافد الغلاة، الروافد بطوائفهم الثلاث المفضلة والإمامية والغلاة الإسماعيلية، وذكر أن الغلاة هؤلاء مرتدين إجماعا، ثم قال في شأن الغلاة قال وكل هؤلاء الغلاة، وكل هؤلاء الإشارة إلى الغلاة كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين، وقتل الواحد المقدور عليه منهم لأنهم إيه؟ كفار، فإذا يقاتلون كطائفة والواحد المقدور عليه منهم يقتل. قال وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة، الفتوى من أولها إلى آخرها بتنظر لوجوب قتال الخوارج والرافضة، ولكن ها هنا استطرد في ذكر الغلاة وبين أن الغلاة الكفار يقاتلون والواحد المقدور عليه منهم يقتل، وهذا هو موضع الفارق بينهم وبين الخوارج والروافض. قال وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة فقد روي عنهما، أعني عمر وعلي، من السياق قبله كان في نقل أثار عن عمر وعلي رضي الله عنهم، فقد روي عنهما أعني عمر وعلي رضي الله عنهما قتلهما أيضا، والفقهاء وإن تنازعوا في قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء، إذن في نزاع في قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة، فلم يتنازعوا في وجوب قتالهم إذا كانوا ممتنعين، إذا كانوا طائفة يمتنع بعضهم ببعض، فإن القتال أوسع من القتل، كما يقاتل الصائلون العداة والمعتدون البغاة، وإن كان أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بما أمر الله ورسوله به. في الواقع الفتوى هذه الفتوى طويلة، فيها استطراد في حال الروافض وعقائدهم وبيان خبثها، ولكن هذا القدر الذي أردنا أن نجتزئه منها لبيان كيف نظر شيخ الإسلام ابن تيمية لاقتال الطائفة الممتنعة والأدلة التي استدل بها، وكيف بين أن الرافضة من أولى من يدخل في هذه الطائفة الممتنعة. ربما في باقي الفتوى بيبين أن الروافض هم من الخوارج، بل هم أفحش أنواع الخوارج، الخوارج يكفرون العصاة، والرافضة يكفرون خيار الأمة، يكفرون الصحابة، فإذا الروافض أخطر من الخوارج، وهم بهذا المعنى خوارج بل أشد، أنهم خرجوا على إجماع خير الناس، بل خرجوا عليهم بالسيف وخرجوا عليهم بالأذى عندما كفروهم ونحو هذا. ثم قال لنهاية هذه الفتوى بعد بين أقوال الروافد، تكلمنا عن أن هو نظر لقتل الطائفة الممتنعة عموما، ثم تكلم على الشيعة بطوائفهم الثلاث المفضلة، في هؤلاء أقلهم غلوا والغلاة الباطنية، وقرأنا الجزء الخاص لأنه يكفرهم بأعيانهم، وبالتالي كفر على أنه يكفرهم بأعيانهم يرى أنهم يقاتلون كطائفة ويقتلون كآحاد، ثم تكلم على الشيعة وذمهم وذم عقائدهم، الشيعة الروافد ذمهم وذم عقائدهم وأنهم خوارج بل هم أسوأ الخوارج، ثم قال وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران، وكأن القول بقتل الواحد منهم فرع على القول بتكفيرهم، وحكى في القول قتل الواحد المقدور عليه منهم قولين، وحكى في التكفير قولين، فإذا كأن من رأى أنهم كفار بأعيانهم ألحقهم بالشيعة الباطنية، وهذا هذه فتوى منتشرة الآن عند بعض كثير من علماء الدعوة الوهابية، والبعض يغلو فيحكيها إجماعا. نحن لا ننكر أن بعض السلف كفر الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، ولكن هذا ليس إجماع، لأن وهذا كلام تيمية واضح ليس إجماع. فمن رجح قول ينبغي أن يبين الدليل ولا يغلو فيصور هذا القول على أنه إجماع، غير مسألة الإجماع وعدمه. أيضا لا ينسب إلى إمام قول لم يقله، فالبعض إذا عدها إجماع تسأل عن مستند الإجماع يقول كلام ابن تيمية، ابن تيمية حكى الخلاف، إذن لا لم يدعي الإيه، فضلا أن ابن تيمية يرجح عدم التكفير. الذي ينسب دعوة الإجماع إلى ابن تيمية وقع في أكثر من خلل. السبب إما أنه يأتي إلى مواطن يتكلم فيها ابن تيمية على الشيعة الغلاة ويظن أنها على اعتبار أن كل أهل البدع غلاة، لكن هناك اصطلاحات لابد من مراعاتها، هو يقول الشيعة بطوائفها الثلاث المفضلة والغلاة والرافض، إذن هو فرق. الأمر الآخر أن يتكلم ابن تيمية على القتال فيظنون أن هذا يلزم منه التكفير، عن ابن تيمية بيّن أن هناك فرق بين القتال وبين التكفير. الأمر الآخر أن يتكلم ابن تيمية على عقائد الروافد ويصفها بأنها عقائد كفرية، فيرون أنه يلزم من هذا أنه يكفر الروافد، وهذا كله غير صحيح. نقرأ هذه الفقرة يتبين حقيقة مذهب ابن تيمية. في أولا ما نسبوا إلى السلف، نسب إليهم الخلاف في تكفير الروافد والخوارج، قالوا أما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد. يبقى حتى القول بأن الإمام أحمد يكفر الروافد قول محتاج تحقيق، لأنه الشيخ سامتن يقول أن على الإمام أحمد روايتين. قال والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. يبقى إذن الكلام هنا واضح جدا عمن يتكلم شيخ الإسلام، يتكلم عن الخوارج والروافد وأن حكي الخلاف عن السلف في تكفيره. ماذا يرجح شيخ الإسلام تيمية؟ يقول والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإن نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفصيق ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. وقد بسطت هذه القاعدة في قاعدة التكفير. طبعا ذكرنا في دروس المسالمان والكفر أن كلام تيمية في العذر بالجهل مضطرد، لا يكاد يعني يتعرض لبدعة كفرية إلا وينص على هذا الكلام بهذه العبارات الواضحة. إذن هو يرى أن دين الخوارج والروافض كفر وكذا المعتزلة، ولكن هذه الأقوال فيها من الشبهات التي لا يمكن أن تجزم بأنه من قال هذا القول كافر، لأن فيها شبهات، ومن يقولون بهذه الأقوال لديهم أدلة. هذه الشبهات قد لا تكون، قد تكون في حق البعض عذر تام إذا لم يحسن في حياته غير هذا، وقد تكون في حق البعض مانع من التكفير وليس مانعا من استحقاقه العقاب لأنه كان أمامه أهل السنة وذهب إلى أهل البدعة وتعلم منهم أو غير ذلك، ولكن في الجملة صار لا، الانتماء إلى الخوارج أو إلى الرافضة لا يساوي الكفر. طالما لا يساوي الكفر يبقى كل من انتمى إليهم ممن لا تعرف حقيقتها باقي على الإسلام، وينطق الشهادتين وينتسب إلى الإسلام ويتلبس ببدعة لو أقيمت عليه الحجة فيها لكفر. فإذا عندما نقول رجل ينتمي إلى الإسماعيلية الذين يعتقدون أن صفات الإله تحل في بشر، كافر بمجرد أن تعرف انتماءه لهذه الطائفة، لأن هذا من بدهيات الانتماء لهذه الطائفة، وهذه من معنى الإجمالي للا إله إلا الله. فهذا لم يقل لا إله إلا الله، أو قالها وهو ينقض معناها الأصلي، فهذا كافر مرتد من ساعته. إذن تقول كل من انتمى إلى الإسماعيلية أو من كان أو البهائية أو القضيانية فهو كافر بعيد. أما أقوال الروافض والخوارج فهي كفر لمن تأمل، ولكن لأن عمتهم جهال فلا يكفرون. إذن سيكون الأصل فيهم الإسلام حتى تقدر على واحد منهم فتقيم عليه الحج. دائما ما يستدل شيخ الإسلام تيمية على هذا الأمر بحديث الرجل الذي غرى نفسه، يقول هنا: ولهذا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفر الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، مع شكه في قدرة الله وإعادته. ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيد، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يرى، ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر ويكفر من قامت عليه الحجة، ويطلق أن القول كفر ولكن يكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره، والله أعلم. هذه فتوى في قتال الروافض أصل فيها لقتال الطائفة الممتنعة. في الواقع نفس الكلام تقريبا اللي قاله في فتاوى التتار على اختلافها، نذكر بعض جوانب منها. يعني هناك فتوى التتار صفحة 501، هذه مختصرة نسبيا وليس فيها زيادة على ما ذكرناه في فتوى الروافض. هناك الفتوى صفحة 509 مطولة نسبيا وفيها كثير من الفوائد، ولكنها أيضا في جملتها لا تخرج عما ذكرناه، لكن نذكر هنا نص على أن قتال الطائفة الممتنعة نوع ثالث. هذا مذكور في فتوى التتار الثانية في صفحة 518، يقول: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب أحمد مالك وأحمد، في مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره. على الطريقة الأولى أحدهما أنهم بغاء، والثاني أنهم كفار كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداء قبل إرسال من يعظهم، وقتل أسيرهم واتباع مدبرهم، ومن قدر عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل. كما أن مذهبه في منع الزكاة إذا قاتلوا الإمام عليها هل يكفرون، مع الإقرار بوجوبها، وإلا لو كانوا لا يكفرون بوجوبها يبقى قتل المرتدين إجماعا على روايتين. وهذا كله مما يبين أن قتال الصديق لمنع الزكاة وقتال علي للخوارج ليس مثل القتال يوم الجمل وصفين. قتال منع الزكاة وقتال الخوارج ليس كقتال الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهم. فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، لأن علي رضي الله عنه قال من الكفر فر، ولكنه في ذات الوقت لم يعاملهم كما عامل البغاة. يقول: وهذا هو المنصوص، ويقول التكفير تكفير الخوارج في روايتين عن أحمد، ولكن ها هنا يذكر أي الروايتين منصوص عليها عن أحمد نفسه عدم التكفير، يقول وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليس مع ذلك حكمهم كحكم أهمل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيه، عند قتال الطائفة الممتنعة وسط بين قتال البغاة وقتال المرتدين. وفي الواقع أن أحكام القتال كأحكام قتال المرتدين، ولكن الواحد المقدور عليه منهم في قتال المرتدين يقتل، وفي قتال الطائفة الممتنعة يعامل بحسبه، يعامل بحسبه. هذا كان تحت عنوان لما هذه الفتوى الثانية من الكلام في التتار، قال يعني معرفة الجواب يحتاج إلى معرفة حكم الله حال هؤلاء وحكم الله في أمثالهم، فذكر حكم الله في قتال الطائفة الممتنعة بهذه الأدلة، ثم أراد أن يبين أن التتار هم طائفة ممتنعة عن كثير من شرائع الإسلام. هو الآن بين من الأدلة من الكتاب والسنة القتال، إذن عدم تارك الربا بالقتال، الأمر بالقتال حتى يكون الدين كله لله، قتال أبو بكر رضي الله عنه لمنيع الزكاة ومنهم من منعها بتأويل ولم يرتد عن الدين كله ومنعها بتأويل من جنس تأويلات الخوارج وغيرهم، قتال علي رضي الله عنه للخوارج، فأصل ها هنا لقتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة. وكما ذكرنا بين أنه ما لم يكن الأمر ردة صريحة لا تحتاج إلى إقامة حجة وليست فيها شبهة، فيكون الواحد المقدور عليه يعامل بحسب، بخلاف الردة الصريحة فالواحد المقدور عليه يقتل. ها هنا يبين كيف أن التتار ينطبق عليهم التوصيف والتكييف الشرعي من أنهم طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة. يقول في آخر صفحة 519: وأما الأصل الآخر وهو معرفة أحوالهم، فقد علم أن هؤلاء القوم جازوا على الشام في المرة الأولى عام 99 وأعطوا الناس الأمان وقرأوه على المنبر بدمشق، ومع هذا فقد سابوا من ضرار المسلمين ما يقال إنه 100,000 أو يزيد، استحلال سبي المسلمين، وفعلوا ببيت المقدس وبجبل الصالحية كما ذكرنا، بمعنى أن يفعلوا، وإلا لو استحلوا بأن قالوا أنه حلال لكانت ردة صريحة، وفعلوا ببيت المقدس وبجبل الصالحية ونابلس وحمص ودارية وغير ذلك من القتل والسبي ما لا يعلمه إلا الله، حتى يقال أنهم سابوا من المسلمين قريبا من 100,000، وجعلوا يفجرون بخيار نساء المسلمين في المساجد وغيرها كالمسجد الأقصى والأموي وغيره. يقول وقد شاهدنا عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يصلون ولم نرى في عسكرهم مؤذنا ولا إماما، وقد أخذوا من أموال المسلمين وذراريهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا الله، ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من شر الخلق، إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن كحال العلمانيين وغيرهم في زماننا، وإما من هو من شر أهل البدع كالرافضة، انتبه ولا يكفر الرافضة كما تبين، وهؤلاء جزء من هذه الطائفة سيقاتلهم، والواحد المقتول عليه منهم هناك من هو كافر أصلي وهناك من هو مرتد، يكون معهم من هو من شر أهل البدع كالرافضة والجهمية والاتحادية، الجهمية والاتحادية كفار والرافضة ذكرنا حكمهم، أو وإما من هو من أفضل الناس وأفسقهم مسلم فاسق، وهم في بلادهم مع تمكنهم لا يحجون البيت العتيق، وإن كان فيهم من يصلي ويصوم فليس الغالب عليهم إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة، وهم يقاتلون على ملك جنكيز خان. إذن من أبرز صفاتهم أنهم يقاتلون على الملك والعصبية، فمن دخل في طاعتهم جعلوه وليا لهم إن كان كافرا، ومن خرج من ذلك جعلوه عدوا لهم إن كان من خيار المسلمين، ولا يقاتلون على الإسلام ولا يضعون الجزية والصغار. إذن إذا كانت طائفة لها شوكة تجعل همها إعلاء ملك قوم ما، فهذا يجعل هذا التوصيف في حد ذاته يجعلهم طائفة ممتنعة، لأنهم امتنعوا عن حكم الله تبارك وتعالى، امتنعوا عن تطبيق حكم الله بألا يرفع السيف إلا لإعلاء دين الله وليس لإعلاء ملك بني فلان أو قوم فلان أو أرض كذا إلى غير ذلك. ويذكر جملة من الأمور من الاعتقادات والأفعال التي تدل أن عندهم من الكفر وعندهم من البدع وعندهم من الامتناع عن شرائع الإسلام الظاهرة على النحو الذي بين. أيضا الذي نريد أن نستطع من الفتوى التتار الثالثة في صفحة 544 السؤال عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار ويقولون أن فيهم من يخرج معهم مكرها وإذا هرب أحدهم هل يتبع أم لا. في الواقع أن الفتوى التي مضت يعني لم نتناول منها الجزء الذي يوازن فيه شيخ الإسلام تيمية بين التتار وبين المماليك، أنهم يرفعوا أنهم مع ما فيهم من الظلم هم يقاتلون لإعلاء دين الله تبارك وتعالى، وهذا هو خلاصة الأمر، بمعنى أنه يعني من لأن البعض أحيانا يطرد فتوى التتار بطريقة عجيبة، يقول شيخ الإسلام قال التتار والمماليك، فلا فوجد أن المماليك أقرب إلى الإسلام من التتار فأوجب القتال مع المماليك، فإذا أي طائفتين يتقاتلان ننظر أيهما أقرب إلى الحق فنقاتل معه، وهذا في إغفال للنهي عن قتال الفتنة والقتال العصبية، وأن هذا من الهرج الذي ومن الهرج الذي يغمى الإنسان فيه أن يغمد سيفه وأن يكون عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل، وإنما القضية أن التتار هم من الأمراء الظلمة ولكنهم لهم إمارة شرعية. لماذا؟ لأنهم تولوا باسم الإسلام ولأنهم كانوا يقاتلون لصد التتار الذين يمتنعون من تطبيق شرائع الإسلام والذين يعتدون على أعراض المسلمين في الشام. المماليك كان مقرهم الرئيسي مصر وخرجوا يقاتلون التتار في الشام، فكان القتال من أجل رد ضرر التتار وعن أعراض وأموال المسلمين في الشام، فإذا كان البعض يتضرع بما عند المماليك من معاصي أو من ظلم في بعض الأمور، فبين شيخ الإسلام أن المماليك يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، والجهاد ماض مع كل بر وفاجر. إذن هذه القضية تختلف عن إذا وجد طائفتان ممتنعتان، هذه تمتنع عن تطبيق الإسلام وهذه تمتنع عن تطبيق الإسلام يتقاتلان، فلا نعين هذه على تلك. وإذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول ألا يعان الإمام الظالم على الخارجين عليه، ولكن هناك فرق، الإمام ظالم وخارجين عليه، مش خارجين على شريعة الإسلام، قال دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم. فإذا فتوى الإمام مالك في أنه إذا وجد إمام ظالم هو إمام وخرج عليه بغاة لا تعاونه، عقوبة نزلت عليه من الله لظلمه، ولكن إن كانت هذه الطائفة لا تخرج على الإمام وإنما تريد أن تمتنع من المحرمات، يعني هذا الإمام الظالم يمنع الناس من الزنا وشرب الخمر، فجاء هؤلاء في قريتهم أو مدينتهم يمنعونه من هذا المنع، فلما ذهب يمنعهم قتلوه، صار هنا قتال طائفة ممتنعة، إمام ظالم يقاتل طائفة ممتنعة، يعان هذا الإمام حينئذ، لأن هذا من الجهاد الواجب، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، فهو من القتال الذي يمضي مع كل بر وفجر. إذا قتال مع إمام ظالم، لا سيما إن كان صار يرفع راية الجهاد، يقل الظلم تلقائيا، أو يكون مغمور في غمار أنه الآن خرج لا لملكه هو، ولكن وإلا لو كان يطلب الملك لما نازع هؤلاء في فجورهم أو امتناعهم من شرائع الإسلام أو سبهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا كان هناك إمام عنده ظلم أو جور ويخرج لقتال الطائفة الممتنعة، فهذا يقال معه أن الجهاد ماض مع كل بر وفاجر، لأن ها هنا جهاد واجب شرعا وقتال الطائفة الممتنعة. وأما إن كان الإمام ظالم يخرج عليه طائفة، يخرجون عليه هو ولا يمتنعون من، وهم يخرجون عليه بتأويل ساق، وليس عندهم دفاع عن بدعة ولا دفاع عن معصية ولا امتناع من تطبيق شرع، قال الإمام مالك دعهم، لم يفتهم بالخروج، ولكن لم يفتي الآخرين بأن يساعدوا هذا الإمام. هناك فرق كبير بين الأحوال. إذا كان عندنا إمام عدل خرج عليه مجموعة بتأويل سائغ، يجب معاونة الإمام العدل في محاربة أهل البغي، مع أن يعتبر لأهل البغي حرمتهم على الوجه الذي ذكرناه، كما قتل علي رضي الله عنه معاوية رضي الله عنه ومن معه. إذا كان هناك إمام جائر خرج عليه بغاء بغوا عليه، مع أنه ما لم يكن يشرع لهم أن يخرجوا، ولكن لا تقاتل في صفه، فإذا كانوا هم مقصرين بالخروج فهو مقصر بالظلم، بل ينصح الطرفين أن يترك هو ظلمه ويتركهم خروجه. إذا كان الإمام ظالم، إمام يتولى باسم الإسلام، ذكرنا قبل ذلك لكي نتكلم عن إمام للمسلمين عدل كان أو ظالم، فليكن ابتداء إمام للمسلمين، قلنا أول شيء أن يدعي ذلك، أن يدعي أنه إمام للمسلمين. أما أن يكون متغلب أو متسلط دون أن يدعي ذلك، فهذا يعامل بقواعد المصلحة المفسدة، لا إشكال في هذا، ولكن وصف الإمامة يثبت عندما يدعيه ابتداء، ليدعيه أولا ثم ننظر في الشروط بعد ذلك. إذا وجد إمام جائر، إمام للمسلمين جائر أمام طائفة ممتنعة، إذن هو يريد مع جوره في خصة نفسه أو ظلمه أو فسقه أو في جانب من الجوانب، أراد أن يحمل هؤلاء على الحق في جانب آخر فامتنعوا، فيقاتل معه لحملهم على الحق، كما أفتى شيخ الإسلام تيمية بأن يقاتل مع التتار، يقاتل مع المماليك أمام التتار مع أن فيهم ظلم قاصر على أنفسهم أو تعدوا على بعض الأموال العامة وجعلوها لأنفسهم، هذا لا ينبغي أن يتركوا بعد أن أخذوا من هذه الأموال أو من غيرها وخرجوا بأنفسهم يقاتلون التتار الذين يعتدون على أموال المسلمين وأعراضهم، ويريدون أن ينصروا ملك جنكيز خان. يأتي جنكيز خان ومعه اليهود والنصارى والروافض وكل هؤلاء يتمكنون، بينما إذا تمكن المماليك ربما اعتدوا على بعض الأموال العامة، ومع بقاء الراية العامة للإسلام وللسنة. فإذا القضية هنا، مع أن بالفعل عبارة الشيخ الإسلام تيمية في نهاية الفتوى المفصلة للتتار أنه قال أن هؤلاء الخارجين عن شرائع الإسلام يقاتلون مع كل من هو أولى بالحق منهم، ولكن لا يقاتلون مع من هو مثلهم، لا تقاتل في صف طائفة ممتنعة عن تطبيق شريعة الإسلام في أمام طائفة أخرى ممتنعة، فكلاهما حينئذ يكون هذا هؤلاء تطر وهؤلاء تطر، هؤلاء خوارج وهؤلاء خوارج، هؤلاء خارجون عن شريعة الإسلام وهؤلاء خارجون عن شريعة الإسلام. وإنما كان هنا الإمام وإن كان فيه نوع ظلم، إذا قام يقاتل من امتنع عن تطبيق الشرع أعين على هذا، لأن هذا من الجهاد الواجب، الذي هو ماض مع كل بر وفجر. هذا ما استقطعنا من الفتوى, فتوى التتار الثانية, وما استفدنا منها. في الواقع فتوى التتار الثالثة فيها فوائد لابد أن نمر عليها ولو بسرعة, يكون هذا بين الأذان والإقامة إن شاء الله تعالى. الحمد لله والسلام على رسول الله عليه وسلم وسلم. ثم أما بعد, ذكرنا أن هناك فتوى التتار الثالثة أيضا صفحة 544, السؤال عن أجناد يمتنعون عن قتال التتار. أيضا هؤلاء أجناد من جنود المماليك تورعوا عن قتال التتار ويقولون فيهم من يخرج مكرها معهم. يقول والسائل أيضا يسأل من حيثية أخرى, إذا هرب أحدهم هل يتبع أم لا؟ في الواقع الفتوتين السابقتين كان السؤال على أصل القتال, التتار يتكلمون بالإسلام, لأن كلام التتار في زمن شيخ الإسلام تيمية كانوا قد دخلوا في الإسلام اسما, ومنهم من بقى يعتقد عقائد كفرية, ومنهم من صار من المسلمين العصاة أو من شرهم, ومنهم من صار رافضيا كما ذكر, بخلاف التتار في أول أمرهم. التتار في زمن شيخ الإسلام تيمية كانوا قد تكلموا بالإسلام وأظهروا الإسلام مع بقاء الغاية من قتالهم هو ملك جنكيز خان. ولذا ذكر شيخ الإسلام تيمية أصالة في بيان لماذا اعتبر هؤلاء طائفة ممتنعة, ثم ذكر جزء من العقائد الكفرية الموجودة عند كثير من التتار رغم انتسابهم للإسلام أو عدم انتسابهم, من تسويتين بين جنكيز خان وبين محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير هذا مما هو موجود في الفتوى. فكأن الأسئلة الأخرى كانت بتسأل التتار منتسبون للإسلام أو فيهم المنتسب للإسلام فهل يجوز قتالهم. أيضا كان في إشارة إلى أن المماليك فيهم نوع ظلم, فأجاب هو عن كل هذه الإشكالات. التتار حتى وإن لم يكونوا كفارا كلهم, فتوصيفهم حيث أنهم يقاتلون على ملك وعلى جاه ويمتنعون, لا يطبقون في من تحت إمراتهم, لا يحملونهم على أداء الفرائض ولا يمنعونهم من ارتكاب المحرمات, بل ولا يتورع قادتهم عن أمر الجند بسبي المسلمين وهتك أعراضهم, هذا كله بل النذر القليل منه يجعلهم طائفة ممتنعة بغض النظر عن حكم أحدهم. وهذه القضية المحورية في الكلام, وأن المماليك خرجوا تحت راية قتال هؤلاء الممتنعين عن تطبيق الإسلام لحملهم عليه, أصار جهاد معهم جهادا شرعيا لا يعطل وجود ظلم منهم في جانب آخر من الجوانب. السؤال هنا أن بغض النظر عن أنواع المنتمين للتتار ممن هم من الكفار الأصليين وممن هم من الباطنية أو من أهل البدع كالروافد أو غير ذلك, يوجد فيهم مكرهون. هنا السؤال يتكلم عن, والشق الثاني من السؤال اتباع المدبر, لأن كما ذكرنا هذا مما يختلف فيه الحكم, فبالإجماع لا يتبع مدبر البغاء, فر من المعركة إذا انسحب من خروجه على الإمام فانتهت الغاية من القتال فلا يمكن. بينما بالنسبة للطائفة الممتنعة هناك خلاف, هناك من يسوي بينهم وبين البغاة, والراجح جواز اتباع مدبرهم كما كانت سنة أبي بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة, لأن كما ذكرنا مانع الزكاة نستثنيه من جملة حروب الردة أنهم لم يرتدوا عن كل الدين, ارتدوا عن الزكاة فقط, وكان لهم تأويل يعذر مثلهم بمثله لقرب عهدهم بالإسلام ودخول الشبهة عليهم, أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها, قالوا إنما كنا وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم, قالوا لا حاجة لنا في صلاة أبي بكر، كأنهم ظنوا أن الزكاة كان الغرض الوحيد منها أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم أن يدعو لهم. قالوا لا حاجة لنا في صلاة أبي بكر، هذا تأويل يعذر مثلهم بمثل، وأن كان لا يعذر الناس بعد ذلك بعد استفاضة الإجماع على وجوب الزكاة. إذن السؤال هنا في مسألة المكرهين من الذين خرجوا مع التتار، هذه حيثية لم يتعرض لها في الفتوتين السابقتين. قدم شيخ الإسلام نفس الكلام اللي ذكره في الفتاوى السابقة من ما هي الأدلة التي يستند عليها في قتال الطائفة الممتنعة، من الأدلة من القرآن وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، والآيات الربا، وفعل أبي بكر وعلي رضي الله عنهما مع مانع الزكاة ومع الخوارج. ثم يقول وقد اتفق السلف والأئمة على قتال هؤلاء، الإشارة إلى الخوارج، وأول من قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول وما زال المسلمون يقاتلون في صدر خلافة بني أمية وبني العباس مع الأمراء وإن كانوا ظالما، وكان الحجاج ونوابه ممن يقاتلونهم، فكل أئمة المسلمين يأمرون بقتالهم. والتتار وأشباههم أعظم خروجا عن شريعة الإسلام من مانع الزكاة والخوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الربا، فمن شك في قتالهم فهو أجهل الناس بدين الإسلام، وحيث وجب قتالهم قتلوا لأنهم طائفة وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين. يبقى إذا لما نتكلم على طائفة استحقت القتال لا ينظر إلى الآحاد إلا بعد أن يقدر عليه. يقول كما قال العباس لما أسر يوم بدر يا رسول الله إني خرجت مكرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرتك فإلى الله. وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترصوا بمن عندهم من أسر المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون، وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترصوا بهم، وإن لم يخف على المسلمين ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء المسلمين، قولان مشهوران للعلماء. وهؤلاء المسلمين إذا قتلوا كانوا شهداء، ولا يترك الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيدا، فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون شهيدا، ومن قتل وهو في البطن لا يستحق القتل لأجل مصلحة الإسلام كان شهيدا. وقد ثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم، فقيل يا رسول الله وفيهم المكره، قال يبعثون على نياتهم. فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره وغير المكره، فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله به أو بأيدي المؤمنين، كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، ونحن لا نعلم المكره ولا نقدر على التمييز، فإذا قتلناهم بأمر الله كنا في ذلك مأجورين ومعذورين، وكانوا هم على نياتهم، فمن كان مكرها لا يستطيع الامتناع فإنه يحشر على نيته يوم القيامة. فإذا قتل لأجل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل من عسكر المسلمين. في الواقع هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام تيمية في غاية المتانة. قضية الجيش الذي يغزو الكعبة هذا أمر قدري إلهي، ويجب أن ينتبه هنا إلى أنه لا يقاس فعل العبد على فعل الرب، بمعنى الله تبارك وتعالى يبتلي من يشاء بالأمراض، يقبض روح من يشاء، يأتي إنسان يعيث في الأرض فسادا ويقول له الله يقبض أرواح من يشاء، هذا لا يصح، فلا يقاس فعل العبد على فعل الرب، ولكن قد يقاس قياس الأولى، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قدر إنزال عقوبة عامة، هذا الجيش يحتاج إلى قتال ولكن لم يوجد لدى المسلمين قوة على قتاله، هذا الجيش الذي يغزو الكعبة، فأنزل الله به عقوبة عامة مع قدرته على أن ينزل العقوبة على من يستحق فقط ويترك المكره. فإذا وجد في المسلمين قدرة على قتال مثل ذلك الجيش كان في أنهم يجوز أن يقاتلوا الجيش ككل، وإن كان فيهم المكره كان هذا من باب أولى. فإذا يجوز القياس هنا، يجوز القياس هنا من هذه الحيثية. نفس لو ذلك تكلم المسلم في مسألة الترس، تكلم العلماء في مسألة الترس، إذا تطرس الكفار لديهم أسرى من المسلمين فوضعوهم ترس، درع بشري كما يقولون بالمصطلح المعاصر، بحيث أن المسلمين إذا أرادوا أن يقاتلوا الكفار لابد أن يقتلوا المسلمين الذين في الصفوف الأمامية أولا. من فقه العلماء أنهم قالوا ننظر في حالة الكفار المتطرسين بأسرى المسلمين، لو كانوا إذا تركوا نتركهم خوفا على أسرى المسلمين الذين عندهم، لو كانوا إذا تركوا تقدموا وأخذوا الأرض واعتدوا وأخذوا مزيد من الأسرى فيقاتلون ويتقى الأسرى ما أمكن، فإن قتل منهم من قتل بعث على نيته. هنا يكون موضع الاحتجاج بحديث يبعثون على نيته. وأما إن كانوا متحصنين بحصن أي في موقف دفاعي، قال الإمام مالك فترك حصن يقدر على فتحه أولى من قتل مسلم. قال ولو تحصنوا به سنين. يبقى إذن الكفار لو في موقف دفاعي ووضعوا المسلمين في الحصن، وضعوا من معهم الأسرى، يظل الحصار إلى أن يضطروا للاستسلام ولا يقدمون على قتل، على فعل قد ينتج عنه قتل مسلم. في الواقع هذا الكلام كان يأتي بعض الطيارات المواجهة المسلحة كما أشرنا ويضعون ما يعم ضرره في طريق المسلمين، يقولون يضعون مثلا شيء ولا من أجل استهداف أتوبيس سياحي أو من أجل كذا. ذكرنا هناك موانع تمنع من كل هذه الأمور. المانع العام في كل هذه التصرفات وجود المفسدة والتضييق على المسلمين، التضييق على الدعاء وإراق الدماء وإلى غير ذلك. فمسألة المفسدة استصحبها في كل الايه، في كل هذه المسائل. يلي ذلك أن هذا المستهدف بعينه، لو افترضنا جدلا أنه بيستهدف شخص بعينه، غالبا ما يكون معصوم الدم، كافر له عهد أمان دخل البلاد بتأشيرة، التأشيرة عهد أمان، يقول أنا لا أعترف بهذه السلطات، لكنك في ذات الوقت لم تنذر ذلك الكافر، الكافر أمامه من الذي يمثل المسلمين؟ من أعطى التأشيرة؟ التأشيرة عقد أمان، فهذه عصمة له. النازع في هذه طبقة الأولى، نزع في أن التأشيرة عهد أمان أم لا طبقة الأولى، لأن أي مانع من دول يمنع. الأمر الآخر أنه غالبا ما يعم الضرر فيصيب من أحد المسلمين ما يصيب فيقول يبعثون على نيته، وهذا تطبيق خاطئ للحديث. أولا لأن هذا الأمر غير شرعي ابتداء، ثم لو افترضنا أنه غير شرعي فهو غير متعين، لأن متى يقال يبعثون على نياتهم جيش يغزو الكعبة؟ أنزل الله عليه جائحة من السماء. فموضع الشاهد لو قدرنا أن هناك جيش من المسلمين خرج لهم لجاز له أن يقاتلهم كجيش، أو مجموعة من الكفار يتطرسون بأسرى المسلمين، إذن كل هذه المسائل لا تنطبق على رجل يختار هو مسرح العملية كما يقولون، وهو يعلم يقينا أنه يوجد فيها من يوجد من المسلمين. القول يبعثون على نيتين تطبيق خاطئ. فإذن هذه الأمور خطأ من ثلاثة أمور تجتمع أحيانا، من ثلاث جهات تجتمع أحيانا وينفرد بعضها أحيانا، وأي واحد منها كاف. والقاسم المشترك في منع كل هذه الأمور هو ما يترتب عليها من مفاسد، ثم في كثير من الأحيان قد يكون المستهدف منها ابتداء معصوم الدم، إما مسلم لم يرتكب كفرا، أو مسلم ارتكب كفرا ولم تقم عليه الحجة، أو كافر معصوم الدم بعهد أو أمان. والأمر الآخر وهو قد يكون من أخطرها، أنه غالبا ما يكون هناك من المسلمين الذين لا يمكن أن يطبق معهم قضية يبعثون على نياتهم، فهذا فهم خاطئ وتطبيق خاطئ لهذه الفتوى. هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة، في هذه الفتاوى. أنا أكون بذلك قد انتهينا من هذا الاتجاه، نشرع في المرة القادمة إن شاء الله تعالى في ذكر اتجاه آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.